إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس عشر في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب المياه، فبعد أن انتهى من موجبات الطهارة من الكتاب والسنة والاتفاق وذكر الأشياء المختلفة فيها، ذكر كتاب المياه لأنه مادة الطهارة. وفي كتاب المياه سيذكر لنا 24 نوعا من المياه، أولها ماء البحر، ثم الماء المسخن الحميم، الثالث النبيذ، الرابع الماء المتغير بطاهر يعني خالطه طاهر، والخامس الماء الآجن وهو المتغير بأصله يعني بطول المكث، والسادس الماء القليل المتغير أو تقع فيه النجاسة، والسادس البئر تقع فيها النجاسة، والثامن الماء النجس لا يعلم به المتوضئ، والتاسع المعجون بالماء النجس، والعاشر المشكوك فيه، والحادي عشر ما وقع فيه من الهوام ما لا نفس له سائلة، والثاني عشر الماء يموت فيه ما يسكن فيه، والثالث عشر الماء المجاور لنجاسة، والرابع عشر الماء المستعمل، والخامس عشر الماء يدخل فيه الجنب أو غير الطاهر يدخل فيه يده يعني غير المتطهر، ما نقول الطاهر وإنما نقول غير المتطهر، والسادس عشر فضل طهور أو فضل طهور المرأة، والسابع عشر سؤر الحائض والجنب، والثامن عشر سؤر الهر، والتاسع عشر سؤر الكلب، والعشرون سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه، والحادي والعشرون فضل ماء المشرك، والثاني والعشرون الماء في آنية الصفر والنحاس، والثالث والعشرون الماء في آنية الذهب والفضة، والرابع والعشرون الماء المكشوف. فهذه 24 نوعا من المياه. فيعني ظهر لنا أيها الإخوة يعني حتى الآن ميزة هذا الكتاب في تقسيماته، كتقسيمات ابن رشد، والفرق بينهما أن تقسيمات ابن رشد يعني هي تقسيمات على أبواب يعني أبواب الفقه، يعني تقسيمات فقهية، وأما هذه التقسيمات فهي تقسيمات فقهية ولكنها على الأدلة، على الأدلة الشرعية. فالذي وصلنا إليه قال: ذكر الوضوء بالنبيذ. والنبيذ الماء ينبذ فيه، وإنما اختلفوا في ذلك لأن النبيذ هو ماء، أصله ماء، ونبذ فيه، نبذ فيه تمر، نبذ فيه زبيب، نبذ فيه أي شيء. فالفرق بين النبيذ والأشربة أن الأشربة الأخرى يعني لها أسماء تميزها، لها أسماء تميزها كالعصير مثلا، فالعصير الماء اختلط بما عصر فيه، عصر اختلط به، وأما النبيذ فيلقى فيه الشيء فالشيء يبقى يعني متميزا. ألقيت في ماء تمرات، التمرات متميزة عن الماء. ألقيت فيه زبيبا، الزبيب متميز عن الإيش؟ عن الماء. فهذا هو سر الاختلاف في النبيذ، علاوة على أنه جاء فيه حديث لا يثبت. والحديث وإن كان لا يثبت فنجد من الفقهاء من قال به، فهذا هو السر في الاختلاف بين النبيذ وغيره من الأشربة. نعم. قال: أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز، هذا ما في كلام، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة. نعم، بشيء من الأشربة، واحد مثلا اتوضى بسفن أب، هذا من الأشربة، فهذا ما يجوز، لا يجوز بشيء من الأشربة، إنما يقال هذا ماء، وإنما يقال سفن أب، فهذا إجماع. قال: سوى النبيذ. فالوحيد الذي اختلفوا فيه من الأشربة هو النبيذ، والسر في الاختلاف هو ما ذكرت لك أن النبيذ أصله ماء، وسيأتي هذا في كلام أبي العالية رحمه الله تعالى. قال: فإنه مختلف في الطهارة به عند فقد الماء. قال: عند فقد الماء، وإن كان يعني ذكر من أقوال الفقهاء من يجوز الطهارة به حتى مع وجود الماء، لكن طبعا هذا يعني ضعيف جدا. نحن إذا كنا لا يعني لا نختار الوضوء به يعني عند فقد الماء، وإنما يتحول من الماء إلى التراب، فيأتي يعني هذا القول ويجوز الطهارة به حتى مع وجود الماء، فهذا في غاية الضعف. القول الأول: فقال الطائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم كما في الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: لا يزيغ غير ذلك، هذا مذهب مالك. وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك. وكذلك قال الشافعي وابو عبيد واحمد بن حنبل ويعقوب ابو يوسف، وكان الحسن البصري يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ. وفيه للحسن قول ثان، وفيه للحسن، لأن الأول قال وكان الحسن، قال وفيه قول وفيه للحسن قول ثان وهو أنه لا بأس به. وكره عطاء الوضوء باللبن. وكره أبو العالية وعلقه البخاري الاغتسال بالنبيذ. نعم. وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال لا يتوضأ باللبن إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد. ثم ذكره بإسناده قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن مرزوق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر ما تقدم عنه. وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت وسيأت لأن فيه الحارث الأعور أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والأوزاعي وقد مر علينا اختلاف يعني قول الحسن في هذا. قول ثالث وقال الطائفة النبيذ وضوء من لا يجد الماء. النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء. روى هذا القول عن عكرمة وقال إسحاق إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوا هذا فيه إشارة على أنه إذا لم يكن حلوا فهو يعني لازال ماء وهذا أيضا مما يتنبه له. فهو نحن عندما نقول النبيذ يعني حلوا وأما قبل أن يكون حلوا فهو ماء قال إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوا كما وصف أبو العالية تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون. فإذا يعني يكون نبيذا إذا كان حلوا وتغير إيش وتغير لونه. فهذا هو محل النزاع. قال فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي. هكذا قال أبو العالية. ويمكن أن يعود هذا إلى قول إسحاق قال فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي. ثم ذكر ما ذكره عن علي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. هذا عند ابن أبي شيبة والدارقطني وأبي عبيد في الطهور. قال وفيه قول الرابع قاله النعمان وهو أبو حنيف لا يجزئ أن يتوضأ بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر. لماذا؟ أولا لأن عند أبي حنيفة أن الخمر إنما تكون من العنب فإذا كان يعني نبيذ الزبيب فيكون خمرا والخمر يعني نجسة على قولهم فلا يتطهر بها. هذا أولا. وثانيا لأن النص الذي استدلوا به إنما جاء في التمر. نعم. فهذا يعني مما يحمدون عليه وإن كانوا استدلوا بحديث ضعيف إلا أنهم تقيدوا بما فيه. قال إلا بنبيذ التمر. وحكي عنه أنه قال ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل ولا بأس بسائر الأنبذة. ووافقه زفر على مقالته. نعم. وقال محمد بن الحسن طبعا لما قال ولا بأس بسائر الأنبذة لأنها يعني لا تكون خمرا. وقال محمد بن الحسن يتوضأ به ثم يتيمم، يتوضأ به اللي هو نبيذ الزبيب والعسل ثم يتيمم. قال وقول محمد هذا قول خامس، فصارت خمسة أقوال في الوضوء بالنبيذ. وقد احتج بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود في إسناده مقال، فيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. هذا لا يصح، فقد روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه، وسيذكره المصنف. فهذا أول ما يضعف به هذا الحديث. قال فحضرت صلاة الفجر فسألني فقال معك وضوء؟ نعم معك وضوء. فقلت يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ. فقال تمرة طيبة. هذا هو الشاهد لأبي حنيفة رحمه الله، قال تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ وصلى الفجر. ثم ذكره بإسناده. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي فزار العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود. نعم يعني بهذا الحديث. ودفع هذا الحديث غير واحد من أصحابنا وقالوا حديث ابن مسعود لا يثبت، لأن الذي رواه أبو زيد كما هنا، أبو زيد مولى عمرو بن حريث، وهذا مجهول، مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا بالسماع منه. ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لرواية رجل مجهول، مع أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. هذا رواه مسلم. وقد احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال افترض الله الطهارة بالماء وفرض على من لا يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد، فليس يجوز طهارة إلا بالماء أو الصعيد إذا لم يجد الماء. هذا يعني دليل. دليل آخر قالوا وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة على ذلك، ثم ذكر حديث أبي ذر قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث صحيح كما في الإرواء 153 وفي صحيح الجامع 1667 وفي صاحب داود 358. نعم. وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عمران قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ قال حدثنا هوذة بن خليفة قال أخبرنا عوف قال أخبرنا أبو رجاء العطاردي قال أخبرنا عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا بوضوء ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس فانفتل من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصلي في القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال أبو بكر ولو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لا أشبه أن يقول له عند قولي أصابتني جنابة ولا ماء أطلب نبيذ كذا أو شراب كذا. نعم طبعا هذه الحجة مثل يعني حجج الذين يعني الأئمة المجتهدين في المذاهب، هذا يعني أسلوبهم واحد كابن عبد البر والإمام النووي أحيانا وابن حجر أحيانا وابن حزم على رأسهم جميعا. نعم قال فلم يقل أطلب نبيذ كذا أو شراب كذا، فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم. فبهذا تتبين هذه المسألة، ونقول النبيذ إذا صار نبيذا حلوا وتغير لونه فهذا لا يجوز الوضوء به ويصبح شرابا كسائر الأشربة، ثم هو يسمى نبيذ، فسلب عنه اسم الماء الذي علق الله عز وجل الطهارة به في كتابه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. الرابع من أنواع المياه الماء يخالطه طاهر، ماء يخالطه طاهر، عندك ماء سقط فيه دقيق مثلا أو قصعة يعني فيها بقايا عجين ووضعت فيها ماء خالطه طاهر، فهذا الماء الذي خالطه طاهر. قال ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك، يعني يخالطه الشيء الطاهر. والمسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 21 صفحة 24، وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، القول الأول، فقال الطائفة إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. صحيح، إذا الماء استهلك في هذا الخليط، يعني مثلا دقيق الماء دخل في الدقيق صار عجينا فخرج عن اسمه، إذا كان الماء مستهلكا فيه، الماء مستهلكا فيه إما أن يكون عجينا وإما أن يكون مستحلبا، فالناظر إليه لا يقول هذا ماء. قال لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه، أيوة بل الشيء هو اللي مستهلك في الماء، فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء ألبان. نعم، فاللبن هو الذي استهلك في الماء، ليس الماء استهلك في اللبن. قال أو القطرة، وكذلك قال إسحاق. وقال الشافعي في موضع آخر إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به، أيوة لأن إذا ظهر فيه ريح القطران يعني صار قطران، والذي يظهر والله أعلم الضابط الأول، يعني ما يهمنا الرائحة، وإلا رائحة العجين قد تظهر أيضا في الماء. القول الثاني، وقال مالك لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز، الماء الذي يبل فيه الخبز هذا أهون. نعم قال وفيه قول ثان، يعني بالنسبة للماء الذي يبل فيه الخبز، قاله الزهري في كسر بلت في ماء، كسر من الخبز بلت في ماء غيرت لونه أو لم تغيره، قال يتوضأ به. هذا الصحيح كما ذكرنا، لأنه ماء غيرت لونه غيرت رائحته، لأن هذه أشياء طاهرة. القول الثالث، وذكر عن يعقوب أبو يوسف أنه قال في ماء غلي بأشنان، يعني وضعت الأشنان في الماء ليس أن الأشنان وقود للغليان، لا، غلي بي البي هذه لا تعود على على يعني ليست متعلقة بغلية وإنما متعلقة بماء، يعني ماء بأشنان وغلية. طب إيه فائدة الغليان أو الغلي؟ فائدة الغلي اللي هو خلط الأشنان بالماء. قال أو أسن، طبعا الأشنان شجر من الحمض يغسل به الأيدي. نعم، فالمهم أنه خالطه الأشنان أو أس. ما هو الأس؟ الأس هو كل ما ارتفع من الشيء، كل ما ارتفع من الشيء يسمونه الأس. حتى في الرياضيات يقولون الأساس والأس، الأساس اللي تحت والأس اللي فوق. فعندما أس البنيان يعني ارتفاعه وأساسه الذي بني عليه. والمراد بالأس ها هنا يعني إيش؟ رماد النار، الرماد، فيضعون الرماد في الماء للعلاج. فالماء يوضع فيه أشنان، يوضع فيه أس يعني رماد. قال أو بشيء مما يتعالج به الناس. قال فيغتسلون ويتوضؤون من البابونج وشبهه، والبابونج يعني زهرة معروفة كذلك. هذا المهم ما يخالط الماء من هذه الأشياء. قال فإن الوضوء يجزئ بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون سخينا. تأمل، المهم يبقى أنه ماء. قال فإذا سخن يعني صار سخينا فإنه لا يجزئ، نعم، لأنه لا يصبح ماء. قال وليس يجزئ الوضوء وليس يجزئ الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها. هذا هو الضابط. فأي ما يطبخ فيه شيء إذا طبخ حتى تحول الماء إلى شيء آخر، يعني مثلا الآن وضعت اللحم في الماء من أجل أن تطبخه، قبل الطبخ أو في بداية الطبخ نحن نقول ماذا؟ نقول هذا ماء، بحيث لو أزلنا اللحم يبقى ماء، لكن لو تم الطبخ فصارت إيش؟ صارت مرقة، صار مرقا. فالمرق الآن تحول الاسم من الماء إلى المرق، فهذا لا يجوز الوضوء به والتطهر به. قال حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها ويسمى بغير اسم الماء. فإذن هذا هو الضابط. قال أبو بكر أمر الله عز وجل بالطهارة بالماء، فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا فالطهارة به جائزة. نقول حتى ولو تغير، يعني ابن المنذر ذكر ضابطا جيدا، قال حتى تتحول عن حالها. فنقول هذه الأشياء التي ذكرها يعني لا دليل عليها، وإنما القول يعني القول المتقدم إن كان من قولها أو كان من قول أبي يوسف، لأنه قال حتى تتحول عن حالها إلى حال أخرى. فالصواب هو التحول من حال إلى حال أخرى كما تقدم ذكره. قال ولا اختلاف فيه. وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له ماء مطلقا، هذا هو الضابط. فهذا الضابط أحسن من قوله فلم يغير لونا ولا طعما ولا ريحا. نعم، كما تقدم عن الزهري قال غيرت لونه أو لم تغيره. نعم، فهنا الضابط هذا، قال حتى لا يقال له ماء مطلقا. قال فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلقا. فإذا هذا هو الصحيح. من كلام ابن المنذر رحمه الله. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فذكر الأدلة على صحة هذا القول، طالما أنه ماء فيجوز التطهر به، هذا في صفحة 24. قال: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطن والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم، يعني سواء نحن وضعنا هذه الأشياء أو كان الإناء فيه هذه الأشياء، قال فتغير به مع بقاء اسم الماء. فتأمل، شوف كيف الشيخ قال فتغير به مع بقاء اسم الماء، فإحنا ما يهمنا التغير وإنما يهمنا اسم الماء باق أو تحول. قال فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، أحدهما لا يجوز التطهر به وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. نعم. ويعني شيخ الإسلام أنكر عليهم التفريق بين هذا الماء الذي يخالطه طاهر وبين المتغير بأصل الخلقة وهو الماء الآجن، فهم فرقوا بين الماء الآجن، الآجن المتغير بطول المكس، يعني ماء مثلا في نقرة في جبل وبقي مكث طويلا فتغير، فشيخ الإسلام ينكر عليهم يقول لماذا أنتم تفرقون، هذا تغير وهذا تغير، فلماذا جوزتم الطهارة بالماء الآجن ومنعتم الطهارة بهذا وكلاهما تغير؟ قال ما في فرق. وفرقوا أيضا بين ما تغير بالأدهان وما تغير مثلا بغيرها، فشيخ الإسلام وفرقوا بين ما كان تغيره يسيرا وما كان تغيره كثيرا. قال والقول الثاني أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلق وغيره، نعم، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه، فما دام يسمى ماء، احفظوا هذا أيها الإخوة، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، طالما أنه يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره. نقول وهو إذا غلب عليه أجزاء غيره لا يسمى ماء، لا يسمى ماء وإنما يسمى أشياء أخرى. نعم، الماء حطيت فيه مثلا عصير مثلا صار عصيرا ما يسمى ماء. قال فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. قال وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا هو القول الصواب. فالقول الصواب في هذا هو قول من؟ هو قول أبي حنيفة والرواية الأخرى الصحيحة المشهورة للإمام أحمد رحمه الله. قال لأنه سبحانه قال فلم تجدوا ماء، نكر في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء. قال فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء، قيل تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي الذي هو بطول المكث والتغير الطارئ بالأشياء الطاهرة، فهذا متغير وهذا متغير وأنتم فرقتم بين هذا وهذا. نعم. قال وأيضا هذا دليل آخر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر. طيب، غسله بماء وسدر والسدر يغير الماء. ثالثا، وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء. نعم. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، هذا حديث أم هانئ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمون من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجيب. هذا في الإرواء برقم 27. فهذا الدليل الإيش؟ الدليل الرابع. خامسا قال: القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعاني، فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة. نعم، يقول تناول اسم الماء لموارد الإجماع التي أجمعنا عليها في أنواع المياه، كذلك اسم الماء يتناول موارد النزاع لغة. نعم. وسادسا قال: قول المانعين يلزم منه مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي، يلزم منه مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لهذه الأدلة التي ذكرت. النوع الخامس من أنواع المياه الماء الآجن، وهو المتغير بطول المكث، وهذا محل إجماع بين الفقهاء إلا شذوذا يسيرا. نعم، وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام على الذين فرقوا بين الماء الذي خلطه طاهر الذي تقدم ذكره الآن، فرقوا بين هذا وبين الماء الآجن فجوزوا الثاني دون الإيش؟ دون الأول. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى الوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن وابن المبارك ومالك والشافعي وابو عبيد، وطبعا هذا إجماع. قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه. يعني سبب التغير هو ماذا؟ هو طول المكث، ليس نجاسة وليس يعني شيء طاهر وقع فيه. قال: واحتج إسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن العوام. قال إسحاق: أنبأنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن أبي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب فأتى المهراس، والمهراس صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء. المهراس هذا يعني مكان معروف يسمى المهراس، نقرة كبيرة في الجبل كالحوض الكبير. نعم، فأتى المهراس فأتى بماء في درقته، يعني ترس من جلد، ومعروف أن الماء هذا الذي في المهراس يتغير بطول الإيش؟ المكث. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه من أجل يعني أن عافه، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عاف شربه ليس معنى أنه لا يجوز استعماله والتطهر به. فغسل به الدماء التي في وجهه، ولو كان لا يجوز ما غسل به الدماء، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي دم وجهه يومئذ عتبة بن أبي وقاص. هذا الحديث حسن كما في التعليقات الحسن للشيخ الألباني 6944، والإسناد المذكور هنا إسناد لحديث في السلسلة الصحيحة برقم 945. قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن. نقف عند هذا الموضع طبعا لأن النوع السادس طويل، وهي مسألة مشهورة، وهي الماء القليل إذا خالطته نجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.